يقوم المؤذن ويؤذن بالأذان للجمعة، لأن الأذان هذا هو الأذان الواجب، وهذا هو الأذان في دخول الوقت. هذا الأذان الواجب هو الذي يكون بين يدي الإمام عندما، أما الأذان الأول فهذا أول من قام به عثمان رضي الله عنه واتبعه المسلمون على ذلك، وهذا فيه مصلحة وفيه فائدة، والصحابة اتفقوا عليه حينما أذن أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان، تقبله الصحابة ولم ينكره أحد. ويغلط من يغلط من يقول أن هذا بدعة، لا، هذا لا يجوز أن يقال بدعة والعياذ بالله. هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، والذي كان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، والشهيد رضي الله عنه، والذي يقول في حق صلى الله عليه وسلم إنه تستحي من ملائكة الرحمن، والذي يقول في صلى الله عليه وسلم ما على عثمان بعد هذا حينما ساعد في جيش العسرة، وهو خليفة رضي الله عنه، وعثمان هو الذي أمر به بمحضرا من الصحابة رضي الله عنه، فيهم المهاجرون وفيهم الأنصار وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من علماء الصحابة، ولا أحد أنكر عليه. فلا يجوز لمن يأتي في هذا الزمان ويقول أذان الأول بدعة، ما ينبغي يقال هذا، وهو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم وفعل بالمدينة، والمهاجرون والأنصار غير موجودين، ولا أحد أنكر على عثمان رضي الله عنه، فهذا الأذان الأول. أما الأذان الذي بعد ما يأتي الإمام هذا هو الأذان الرسمي. نعم.
ويعتمد على قوس أو عصا، وكان منبره ثلاث درجات.
نعم، هكذا ينبغي للإمام إذا كان يخطب أن يكون بيده عصا يعتمد عليه، أو يتكي على حرف المنبر من أجل أن يساعده على رفع الصوت ويساعده على إلقاء الخطبة، فإذا معه أي شيء يعتمد عليه فهذا سنة.
وكان منبره ثلاث درجات.
نعم، كان منبره صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، ولذلك قبل أن يصنع له المنبر صلى الله عليه وسلم كان يصعد على خشبة، كان خشبة هي جذع نخلة قريب في مقدم المسجد، ويرجع عليه ويخطب عليه، حتى لأنه إذا ارتفع بلغ الناس أكثر عليه الصلاة والسلام. فلما كانت هذه فيها مشقة وفيها تعب عليه صلى الله عليه وسلم، ورأى بعض الصحابة رضي الله عنهم وكان عنده نجار، وقد قيل ان بعض الصحابيات رضي الله عنهم كان عندها نجار، وطلبت من النبي ان يعمل له ان تعمل له منبر، فقبل ذلك صلى الله عليه وسلم وعمل له المنبر. وكان صلى الله عليه وسلم منبره ثلاث درجات، يصعد على واحدة ثم يصعد على الثانية ويجلس على الثالثة صلى الله عليه وسلم عند الجلوس سنة.
وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع، ولم يوضع المنبر في وسط المسجد بل في جانبه الغربي.
نعم، ما وضع المسجد المنبر مثل ما يفعلون بعض الناس، يضعون المنبر في وسط المسجد ويقوم يخطب، فإذا انتهى نزل وذهب إلى مقدمة المسجد. فالأفضل أن يكون المحراب في مقدمة المسجد، لأن يكون المنبر في مقدمة المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان منبره في مقدمة المسجد، كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام فالمنبر عن يمينه، فكان يأتي ويخطب عليه فينزل، فإذا نزل فهو في المحراب وصلى صلى الله عليه وسلم. وما يفعله مثلا في بعض الناس في بعض المساجد، يجعلون المنبر مثلا في الوسط، فإذا ألقى الخطبة، وهم ربما لهم مقصد حسن في هذا، أن بعض المساجد تكون كبيرة وهناك لم تحدث هذه الآلات التي ترفع الصوت وتعين على اسماع الناس الخطبة، ما هناك مكبرات الصوت، فكانوا يضعون المنبر في الوسط ويتكلم الإمام حتى يسمع من هنا ومن هنا ومن هنا، لهم غرض بهذا. لكن السنة أن يكون المنبر في مقدمة المسجد كما كان منبره صلى الله عليه وسلم،
بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة.
نعم، كان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة، يعني ما لصقوا للجدار، لأن المنبر مصنوعا من خشب، ما بني أسد، ما هو بنيان، فوضع، فكان بينه وبين جدار المسجد ممر الشاة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب عليه وينزل ويصلي موازنا للمنبر عليه الصلاة والسلام، لأن النبي إذا صلى أيضا كان بينه وبين الجدار ممر الشاة، لأنه يجعل الجدار سترة له صلى الله عليه وسلم ويصلي، فكان هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع منبره عليه الصلاة والسلام.
وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة أو خطب قائما يوم الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم. وكان
نعم، كان الصحابة إذا قام النبي يخطب سواء خطبة الجمعة أو إذا وعظهم أو ذكرهم في غير الجمعة، إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم كان الصحابة رضي الله عنهم يقبلون بوجوههم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيفترون شيئا قليل حتى كلهم يستقبلونه عليه الصلاة والسلام فيفعلون هذا، فإذا انتهت الخطبة كل لزم مكانه وسوى الصفوف. بركة. عندك أسئلة؟
أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة ويوم السبت فإن اليهود يسبوني، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
أما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا علي من الصلاة في هذا اليوم المبارك فنعم، أما فإن اليهود يسبوني هذا ما أدري عن هذه، ما سمعته ولا أعرف، الحديث معروف لكن ما في هذه الزيادة، فقد يكون في حديث آخر ما أدري عنه، إنما المعروف أكثروا علي من الصلاة في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة، لكن زيادة فإن اليهود يسبوني هذه ما أذكرها. نعم،
هذا سؤال يقول كم عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكم عم من عمام الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا وما هو أسماؤهم؟
إيه هذا يحتاج إلى تأويل. أزواج النبي معروفة تسع. نعم نعم،
بس هذا هو، ما في شيء. هذا آخر سؤال.
نعم، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبه عليه الصلاة والسلام يستقبل الناس بوجهه، وكان يعظهم وكان يذكرهم وكان يخوفهم بالله، لأن هذا هو المقصود من الخطبة، المقصود أن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله سبحانه وتعالى، وكان يبين لهم التوحيد ويبين لهم عبادة الله وينهاهم عن عبادة الأوثان ويبين لهم أضرارها عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي للمسلم أن يأتي للخطبة بانشراح صدر ويأتي إليها باستماع وتفهم، وينبغي للخطيب أن يكثر من ذكر الآيات الكلمات، لأن القرآن هو الوعظ والقرآن هو الذي أمرنا باستماعه والقرآن هو الأساس، والنبي عليه الصلاة والسلام حديثه كانت مبينة لمعاني القرآن، لأن الله يقول كتاب أنزلناه مبارك لتبينه للناس، فالله أمره أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وهكذا ينبغي أن يكون للخطيب أن يختار المواضيع ويختار لها الأدلة من القرآن الكريم ومن الأحاديث الصحيحة التي تبين معاني هذه الآيات الكريمات. وكذلك ينبغي المسلم أنه إذا حضر الجمعة يستمع حتى لا يفوت على نفسه فضيلة الجمعة، لأنه إذا قال لصاحبه أنصت، من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلا ينبغي للمسلم أن يأتي ويتكلف ويمشي المسافة طويلة ثم يفوت على نفسه بكثرة الكلام أو مس الحصى أو كثرة الحركة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفرك واتوب اليك.